الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رواية تتعلق بالبحث السابق شاهد على أنه الروايات التي وردت في العرض ناظرة إلى أصول الدين وأن هذه المسألة محل ابتلاء. أنقل رواية في المقام كشاهد على ذلك، وهي عليه السلام ما رواه في ما روي في الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 414. قال عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له حسين بن خالد قلت له يا ابن رسول الله إن الناس ينسبوننا إلى القول بالتشبيه والجبر. إن الناس تعرفوا الناس هم إن الناس ينسبوننا إلى القول بالتشبيه والجبر. ليش؟ لما روي من الأخبار في ذلك عن آبائك عليهم السلام. إذن قال قلت له يا ابن رسول الله إن الناس ينسبوننا إلى القول بالتشبيه والجبر لما روي من الأخبار في ذلك عن آبائك عليهم السلام. هذه شاهد شيء تأخر، هذه شاهد على ما ذكرناه في النظر الروايات العرض إلى ما يتعلق بأصول شنو بأصول الدين. هذه الرواية في الاحتجاج. قلت له ثالث مرة عشان قلت له يا ابن رسول الله إن الناس ينسبوننا إلى القول بالتشبيه والجبر لما روي من الأخبار في ذلك عن آبائك عليهم السلام. فقال يا ابن خالد أخبرني عن الأخبار التي رويت عن آبائي الأئمة في الجبر والتشبيه أكثر أم الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك؟ فقال بل ما رويت حتى على النبي كذبوا، بل حتى على النبي صلى الله عليه وضعوا روايات على لسانه. فقلت بل ما رويت عن النبي صلى الله عليه وآله أكثر. قال فليقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول بالتشبيه والجبر. يعني مجرد شفتوا رواية منسوبة تقول هو يقول، خلي يقولون للرسول أيضا أنه يقول شنو بالتشبيه والجبر. فقلت له إنهم يقولون، شوف هاي الناس، يعني هاي الناس يقول أنتم تقولون بالجبر، يعني مسألة ابتلائية، يعني التعبير بالناس واضح عندكم بعد معنى شنو، يعني هذا عامة العامة، يعني عامة المسلمين يقولون بأن الأئمة يقولون بالجبر، يقولون بالتشبيه للروايات التي رووها على لسانه. قال فقلت له إنهم فقال ليش ما يقولون في رسول الله؟ فقلت الراوي يقول فقلت للإمام فقلت له إنهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل شيئا من ذلك. يقول رسول الله ما قال، وإنما روي عليه، إنما روي عليه. بلى. قال فليقولوا في آبائي الأئمة عليهم السلام إنهم لم يقولوا من ذلك شيئا وإنما روي عليهم. ثم قال من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك ونحن براء منه في الدنيا والآخرة. يا ابن خالد إنما وضع الأخبار عنا في التشبيه والجبر، يعني وضع الأخبار عنا في التشبيه والجبر، هي مسألة ابتلائية، وحتى اتهموا الأئمة بالجبر والتشبيه، وهناك وضع الأخبار على لسانه. إنما وضع الأخبار عنا في التشبيه والجبر الغلاة، الذين صغروا عظمة الله فمن أحبهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبنا ومن والاهم فقد عادانا ومن عاداهم فقد والانا ومن وصلهم فقد قطعنا ومن شوف الحقيقة حرفهم إيمان ومن قطعهم فقد وصلنا ومن جفاهم فقد برنا ومن برهم فقد جفانا ومن أكرمهم فقد أهاننا ما سوى قياس مساوات جيب لي كل العناوين ومن أهانهم فقد أكرمنا ومن قبلهم فقد ردنا ومن ردهم فقد قبلنا إلى أن قال تمت الرواية. نعم تمت الرواية بل يا. إذن هذه الرواية تكشف على أن ما ذكره المصنف ناشئ من قضية ابتلائية وأن هناك أحد الأمثلة وأن هناك وضع للأخبار فيما يتعلق بأصول الدين فاحتفاف هذه الأدلة بهذه المناسبات ماذا المناسبات تمنع من انعقاد الإطلاق لغير أصول الدين. هذا شيء آخر هم رواية ما تتعلق بالمطلب الثاني أنه ورد عندنا العرض في مورد الروايات المتعارضة يعني إذا وجد حديثان متعارضان هنا عبر الإمام بخذ ما خالف خذ ما وافق الكتاب وخالف العام أي روايات العرض إنما وردت في سياق الحديثين المختلفين. من أحد الروايات المهمة التي تبحث في كتاب التعارض هي رواية الراوندي ذكرها في وسائل الشيعة الجزء 27 صفحة 118. رواية الراوندي رواية مبحوثة مفصلا في سندها ودلالتها وبعضهم يتمم سندها. قال الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان إذا وين مورد الرواية حديثين المتعارضين فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. وهذا أيضا في المقطع الثاني قرين أن الكتاب ما تعرض إلى كل شيء وإنما هناك بعض الأحكام ما تعرض لها الكتاب فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فماذا فخذوه. هم حديث آخر في نفس السياق رواية الحسن بن الجهم موجودة في الوسائل جزء 27 صفحة 121 عن الرضا عليه السلام قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا فقسه على كتاب الله وأحاديث المعلومة فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة أو وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. فقال ظهر فرض السؤال بأنه كأن ما حصل يعني لو عرضه على كتاب الله والسنة ما حصل شبيه إليه فماذا نفعل. قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما. هي تمسك فيها بالرواية في إثبات التخير عند التعارض يعني الأصل الأولي عند التعارض هو التخير لا التساقط يعني مو الأصل الأولي يقولون بغض الروايات تعارضا تساقطا هل يرفع اليد عن الأصل الأول بأصل ثانوي من النصوص؟ فذهب جمع من الأعلام أن مقتضى القاعدة الثانوية التي توجب الرفع عن القاعدة الأولية في التعرض هو شنو؟ هو التخيير. وهذا ما بنى عليه جمع من الأعلام ومنهم الكليني، وقد ذكر ذلك في أول الديباجة، أنه عند تعارض الأخبار نقول بالتخيير لا بالتساقط، ونرجع إلى الأصل العام، لا نقول أنت موسع عليك بأيهما أخذت. وفي هذا مضمون روايات عديدة تبحث في كتاب، في كتاب التعارض. هذا تمام الكلام في مسألة التمسك بشنه؟ بالأخبار المانعة والجواب. أما الدليل الثاني وهو الإجماع، فقد ادعى الإجماع السيد المرتضى في مواضع عديدة في كلامه، وقد نقل في أوثق الوسائل في هذا المقام بعض العبارات التي ذكرها الشيخ أو ذكرها السيد المرتضى. فهناك بعض العبارات التي ذكرها السيد المرتضى وقد نقلها في الأوثق، ولاحظ ما ذكره في الأوثق، حيث أن السيد المرتضى ذكر في كلامه بأنه لا يصح العمل بخبر الواحد ولا يفيد لا علما ولا عملا، وأن الطائفة، كأنه واضح عند أن الطائفة لا ترى العمل بخبر الواحد حتى ملأوا كتبهم وأساطيرهم، مش أساطير بعد ما لش قسم الأساطير، وأساطيرهم أنه وطوامرهم أنه شنو، أن خبر الواحد كناية ضار عن وضوح المسألة، يعني أن خبر الواحد ليس بحجة، بل بالغ جمع وقال بعدم معقولية الحجية، ناظرا إلى كلام من؟ ابن قبل. فهذا ابن السيد. نعم ابن قبل قبل السيد، يعني ابن قبل قبل سيد القدماء. فيقول وقد حتى وصلت الوضوح، يقول إلى درجة أن ذهب البعض إلى عدم معقوليته أصلا، ومن قال بحجيته فقد دفع الضرورة والوضوح ونازع فيما هو واضح، وقال هذا يعرفه العامة قبل الخاصة. بعد يقول الوضوح المسألة العامة قبل الخاصة، وأنهم يعرفون أنه من دين الإمامية عدم العمل بخبر الواحد. فهذا الوضوح بمكانين يكشف عن ارتكازية عدم حجية خبر الواحد، بل جعل العمل بخبر الواحد كالعمل بالقياس والاستحسان في وضوح عدم حجيته عند من؟ عند الطائفة. فكما أن الطائفة عندها وضوح في أن القياس لا يفيد علما ولا عملا، كذلك أيضا خبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا. وكأن الشيخ الطوسي في بعض كلامه اعترف بكلام السيد المرتضى، وأول معقد الإجماع بأنه مراد السيد المرتضى أخبار الآحاد التي يرويها المخالفون، وليس ناظر إلى خبر الواحد الثقة الموجود في مجاميعنا الحديثية. فهو ما أنكر أصل دعوى الإجماع، وإنما أول شنو معقد الإجماع، حمل معقد الإجماع على النظر إلى الأخبار التي يرويها من؟ المخالفون. فقال أن ما ذكره السيد المرتضى من قيام الإجماع عند الطائفة على عدم العمل بخبر الواحد وأنه كالقياس حق، ولكن مراد المجمعين مو مطلق خبر الواحد، خبر الواحد غير الجامع للشرائط، وهو ما يرويه المخالفون. وإن شئت قلت بتعبير آخر أن مراد المجمعين نفي الحجية المطلقة، لا نفي إطلاق الحجية، فرق بين تعبير شيخنا، مراد المجمعين نفي الحجية المطلقة، يعني أن يكون حجة على حدو حجية القياس والاستحسان مطلقا، هو ليس بحجة لأنه ظني. فهو يري فالأصحاب يريدون أن يقولون ليس خبر الواحد حجة مطلقا كما تقولون في حجية الظنون كالقياس والاستحسان وما شاكل ذلك. نحن من مذهبنا عدم العمل بخبر الواحد على الإطلاق، وهذا لا ينفي العمل على نحو الموجبة الجزء الجزئية، وهو أخبار خصوص أخبار الثقات، إذا لم يقم مثلا منشأ قلائي، أو إذا لم يعرض عنه المشهور أو موجود في المصادر الرئيسية على الاختلاف. إذ نفي الحجية المطلقة لا ينافي نفي مطلق الحجية. فيقول الشيخ الطوسي أن منظور الأصحاب إلى هذا السياق أنه ليس هو حجة كحجية القياس والاستحسان، وهذا من أصول لأنه ظن، والظن مطلقا ليس بحجة، وإنما حجيته مشروطة بشروط. وهذا الذي ذكرناه عن السيد المرتضى يقول بل المصنف هو أيضا ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان، حيث ذكر عبارة قال لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأروش الجنايات. فظاهر هذه العبارة من الطبرسي أنه قام الإجماع عند الإمامية بعدم العمل بالظن، حيث نسب ذلك عند الإمامية إلى الإمامية، واستثنى موارد ثلاثة: شهادة العدلين، قيم المتلفات، يعني لو تلف واحتجنا إلى مقوم، لو أتلفت مال فلان سهواً، وما عمدنا ما أتلف عمدناها، أتلفته سهواً فكرته أكلي فأكلته، واضح. فيحتاج إلى تقييم هذا المتلف. فنحتاج إلى شنو؟ فلا يمكن العمل بالظن بقول الخبير مثلا. وكذا في أروش الجنايات، من جنى على شخصين فثبت الأرش، فيمكن العمل بالظن في مثل هذا المورد. فهذه العبارة من الطبرسي واضحة أو ظاهرة عبر ظاهرة الدلالة على أنه يدعي الإجماع على عدم العمل بالظن. والمصنف ما جزم، يعني قال ظاهر، يعني في احتمال الخلاف. ليش؟ ذكر جمع من الأعلام أن سياق كلامه ظاهر في النظر، أو لا أقل من الاحتمال العرفي في النظر إلى الشبهات الموضوعية للشبهات الحكمية، يعني ناظر إلى موارد تنقيح الموضوع. إذ تارة نبحث عن العمل بالظن أو بخبر الثقة في الأحكام، لحم الأرنب حرام أو محرام، جاء زرار قال لحم الأرنب حرام، فأردنا أن نعتمد على قول المخبر في أي شبهة؟ في شبهة حكمية، أو على قول الفقيه في شبهة حكمية. وتارة نتكلم عن شبهة موضوعية، هل هذا طاهر أم مطاهر؟ كم قيمة الدار؟ من يملك الدار؟ هي شبهات شنو؟ موضوعية. لعل نظرا أو نظرك النظر من نظر الطبرسي بقرينة الاستثناء النظر إلى الظن في الموضوعات، لا الظن في حتى في الشبهات الحكمية. ومع وجود هذا الاحتمال لا تكون عبارته صريحة، بل قد لا تكون ظاهرة في الشمول لمطلق موارد الشبهات الحكمية. هذا من جهة. من جهة أخرى عبارته ليست هي بالمدلول المطابق ناظرة إلى خبر الواحد، وإنما تشمل خبر الواحد بالإطلاق، حيث قال لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية، وكلام في خبر الواحد بما هو خبر في الظن. فشمول عبارته لخبر الواحد شنو؟ بالإطلاق. ولعله ناظر في صدر كلامه إلى مقتضى القاعدة الأولية أنه من أصول مذهبنا عدم العمل بالظن، وهذا لا ينافي العمل به لأجل شنو؟ دليل خاص في قبال العامة الذين يرون صحة العمل بالظن. واضح الفكرة؟ ولهذا المصنف عبر ظاهر، يعني مو صريح، عبارة مو صريحة، بل بعضهم قال حتى الظهور محل تأمل ونظار. كيفما كان هناك دعاوى في الإجماع في المقام، فقد يستدل بالإجماع على عدم حجية خبر الواحد. ولهذا قال المصنف صفحة 246، شيخ جعفر صفحة 246، قال: وأما الإجماع فقد ادعاه السيد المرتضى قدس سره في مواضع من كلامه، وجعله في بعض كلماته في مسائل التبانيات، عند كتاب مسائل التبانيات هناك ذكر مفصلا البحث في خبر الواحد، ونقل في الأوثق بعض العبارات في هذا الكتاب، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة، وقد اعترف بذلك الشيخ أن في إجماع على ما يأتي في كلامه، هكو صفحة 313 ذكره، إلا أنه أول معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفين، الأخبار التي لم تجتمع فيها شرائط الحجية. وبها النقطة العلمية، هو في مقام نفي الحجية المطلقة، لا في نفي مطلق الحجية. وهو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان. طبرسي لو الطبرسي، طبرس هي، لا طبرس هي، تقرأ طبرسي أو الطبرسي، لأن بعضهم يقرأ طبرسي بعضهم طبرسي. نعم، هل هو يقرأ طبرسي أو الطبرسي؟ نعم، لا مؤل، الطبرسي الطبرسي والطبرسي بتسكين الطاء، فيقول من طبرس، موجود في إيران صحيح، فبعضهم يقول الصحيح أن تقول طبرسي، والله العالم. قال: لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأروش الجنايات، انتهى. أجاب المصنف عن دعوى الإجماع في صفحة 252، أجاب عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول بأن هذا إجماع ادعاه السيد والطبرسي، وهو إجماع منقول، والإجماع المنقول ليس بحجة، وإنما الحجية لو كانت فهي للإجماع المحصل، ونحن لم نحصل هذا الإجماع الذي ادعى من؟ الطبرسي. فتشنا وبحثنا في الكتب فلم نحصل على الإجماع الذي ادعاه السيد والطبرسي، خصوصا أن كتب كثيرين من القدماء وصلت إلينا أو من نقل كلام المتقدمين، فلم نحصل الإجماع. فهذا إجماع منقول بخبر الواحد، ولا يمكن الاعتماد والتعويل عليه كما عرفت في بحث الإجماع المنقول بخبر الواحد، وليس بحجة في حد ذاته. الإشكال الثاني: لو غضضنا النظر فإن الاعتماد على نفي حجية خبر الواحد بالإجماع المنقول بخبر الواحد دوران، أو يلزم من مدور، أو يلزم من وجوده عدمه. تفتين؟ لأن نفي حجية خبر الواحد متوقف على حجية خبر الواحد، لأنه إنما ننفي حجية خبر الواحد بخبر الواحد الذي نقله من؟ الطبرسي والسيد المرتضى. فكيف يعتمد على خبر الواحد في نفي حجية خبر الواحد؟ إذ القضية تشمل نفسها، فيلزم من صدقه عدم صدقه. يقول لا صدقوني، يعني لأنه قام إجماعا على عدم حجية خبر الواحد، فمقتضى ذلك أنه أيضا كلامك المنقول بخبر الواحد ليس بحجة. فيلزم من صدقه كذبه، يلزم من حجيته عدم. فكيف يعتمد على خبر الواحد في نفي حجية خبر الواحد؟ خوف كلام لطيف الشيخ. نعم شبهة الجذريل أصام بلي الجذريل أصام، وقد يعني تعرضنا إليها في بعض المطالب. هذا إشكال دوم. الإشكال الثالث، سلمنا وتسلمنا سبحانك ربنا وإليك المصير. سلمنا أنه شنو؟ أنه لا مانع أن نتمسك بخبر الواحد في نفي حجية خبر الواحد، لأنه ليس ناظرا إلى نفسه. يقول لا تصدقوا غيري، مو لا تصدقوني، وإلا يلزم منه اللغوية. هل يقول العاقل لا تصدق خبر الواحد بما يشمل كلامه الموجب لعدم تصديقه؟ هذا غير معقول. فاحتفاف الكلام بهذه النكتة الارتكازية، سميها عقلية وعقل على راحات، تمنع من شمول كلامه إلى كلامه، بل هو ناظر إلى غيره. أنا قاعد أنظر إلى غيري، ما أنظر إلى نفسي. المولى لو بعث عبدا إلى المكلفين إلى المواطنين فقال العبد للمواطنين أن المولى يخبركم أنه لا تعتمدوا في تحصيل أغراضه وأوامره على خبر الواحد، فهل يحتجون بهذا الإشكال؟ يقولون أنت أيضا خبر واحد، فيلزم شمول كلامك لكلامك، إذن لا يمكن الاعتماد على أوامر المولى بخبر الواحد، وهذا أمر من أوامر المولى أن لا تعتمد على خبر الواحد في أوامري. هذا أمر أوامر، لو يقول لا، هذا أصلا كلامه ليس ناظرا إليه، وإنما ناظرا إلى سائر أوامر غير هذا الأمر. انتين، المتكلم ناظر بهذا الخطاب إلى بيان طريقة أخذ أوامر المولى غير هذا الأمر الذي به يحدد شنو وظيفة العبيد اتجاه أوامر المولى. فالقضية ما تشمل نفسها حتى يرد إيش الإشكال. ولكم معاقل، لا المولى عاقل ولا هذا يروح على الرأس يقول لهم. فصدور هكذا خطاب من عاقل يكشف على أن خطابه لا يشمل نفسه، ولا أقل من التشكيك في شمول الإطلاق لنفسه، فحينئذ لا يمكن التمسك بهذه الشبهة. وهذه أحد الأجوبة ذكرناها مفصلا في ذاك البحث، ذكرنا دليل عقلي، ذكرنا نكتة عقلائية، هذا دليل عقلي أو بل دليل النكتة عقلائية. نعم. المهم الشيخ العظم يقول ما على الآن سلمنا بهالكلام الذي ذكرته، ولكن هذا خبر الواحد معارض بخبر الواحد المنقول عن الشيخ الطوسي وغيره كما سيأتي. عندما نبحث عن أدلة المثبتين هناك عبارات أيضا من مجموعة من القدماء دلت على أن المتقدمين، يعني قصدي المتقدمين قائلين بأن الإجماع قائم على حجية خبر الواحد، فهذا الإجماع المنقول من السيد معارض بالإجماع المنقول من الشيخ وغيره. وعند التعارض إما أن يتساقط أو يقدم كلام الشيخ، لأن كلام الشيخ معتضل بدعوى جماعة أخرى، حيث أن هناك كما سيأتي مع الشيخ مجموعة من العلماء قائلين بحجية خبر الواحد لا أقل في الجملة، الموجب لنفي السلب الكلي الذي يدعي من السيد المرتضى. إذ السيد المرتضى كما بينا في أول مباحث يدعي السلب الكلي، لا شيء من خبر الواحد بحجة، لا ثقة ولا غير ثقة، لا عمل بالأصحاب لا ما عملوا في قباله لرفع السلب الكلي، يكفي الإجابة الجزئي. وهناك إجماع من غير الشيخ على الإجابة الجزئي، فاعتضاد كلام الشيخ بكلام مجموعة من الأصحاب يوجب ترجيح كلامه على كلام السيد المرتضى.
الأصحاب يدعون
أيضا إجماع، بل يدعون الإجماع ولو في الجملة في قبال السلب الكلي. الشيخ يدعي عبارة الجعال بالجملة عبارة كعبارة، وهؤلاء الذين انضم إلى الشيخ في الجملة يدعون الإجماع. الإشكال كم وصلنا؟
الرابع.
الإشكال الرابع بأنه إذا غضضنا النظر عن المعارضة وقلنا بحجية الإجماع المنقول، فإن حجية الإجماع المنقول إنما نقول بها ما لم يكن هناك أمارة على الخلاف أو ما يوجب سلب الوثوق، لأن الشيخ الأعظم يرى حجية الأمارة من باب الوثوق. فلو اعتمدنا على حجية خبر الإجماع المنقول بخبر الواحد، فعمدة ما في شمول دليل حجية خبر الواحد، تتذكرون هل بحث في حدنا وصلا؟ من يرى حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد هناك يدعي أن خبر الواحد يشمل الخبر الحدسي، وخبر الواحد إنما هو حجة من باب الوثوق. فنقول هذا الإخبار الذي صدر من السيد المرتضى لا وثوق به، لأنه مناف لوجود شهرة غير الإجماع، شهرة بين القدماء والمتأخرين قائلة بحجية خبر الواحد. فقيام شهرة معاكسة على خبر الواحد توجب سلب الوثوق، فلا يشمله دليل حجية خبر الواحد. شفتين الفكرة؟ والشهرة أقل مرتبة من شنو؟ من الإجماع. الشهرة الفتوائية أقل مرتبة من الإيش؟ من الإجماع. وهذه تعتبر مانع من حصول الوثوق بخبر الواحد. وأما بعض العامة كالحاجبي والعضدي نسبوا إلى الطائفة عدم الحجية، فهي مستندة إلى ما رأوه من السيد، حيث مطلعين على كلام السيد المرتضى، وكان يناقش السيد المرتضى يناقشهم، وكانوا يطلعون على كلمات السيد المرتضى، فرأوا السيد المرتضى يدعي شنو الإجماع، فنسبوا إلى الطائفة شنو الإجماع. لا أن العضدي والحاجبي نسبوا الإجماع من طريق التتبع في كلمات الأصحاب، وإنما اتكالا على ما ذكره السيد المرتضى، وهذا له قرائن كما ذكروا في محله أن العضدي ينقل بعض العبارات عن السيد نفسه عن السيد المرتضى، فهو متكئ على كلام السيد المرتضى. إذن لا يمكن التمسك بالإجماع في المقام لنفي حجية خبر الواحد. هذه إشكالات أربعة سجلها المصنف، أربعة أو خمسة صارت شيخنا؟ أربعة. سجلها المصنف على دعوى التمسك بالإجماع. قال: وأما الجواب عن الإجماع الذي ادعاه السيد الطبرسي صارت قضية هاي فبأنه لم يتحقق لنا هذا الإجماع، يعني إجماع منقول غير محصل، هذا الإشكال الأول، والإجماع المنقول غير حجة، هاي إشكال الثاني. والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد، فكيف يتمسك بخبر الواحد لنفي حجية خبر الواحد؟ فهذا يلزم من وجوده عدمه، أو يلزم الخلف، يعني أنت الآن نبحث عن حجية خبر الواحد صحيح، ونريد دليلا على إثباته، فكيف يتمسك على نفي خبر الواحد بخبر الواحد وإلى الآن لا نعلم أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ قال: مع معارضته، هي إشكال ثالث، لو سلمنا وتسلمنا إجماع منقول ماكو مشكلة، المعارضة شناها سف الله، يمكن الاعتماد، مع معارضته بما سيجيء من دعوة الشيخ المعتضدة بدعوى معتضدة حق شنو؟ حق يقوي الاعتماد على ماذا؟ على ترجيح كلام الشيخ. ليش؟ لأنه لو تعارض وتساقط مو لصالح المصنف، لأن سنرجع إلى الأصل الأولي وهو عدم الحجية، عند الشك فيها، الشك في الحجية يساوق القاطع بالعدم، فجاب قال المعتضدة لكي يقول عند التعارض نرجح كلام الشيخ. بل الشك في الحجية قالوا يساوق ومساوقة غير سيدنا المساوات، ما قالوا هو قطع، قالوا مساوق. فالسؤال لك، ابحث سيدنا، ابحثوا ما هو الفرق بين المساوقة والعينية، وهذا بحثوه في الفلسفة، واضح تذكروه في ما معنى المساوقة. الوجوب، الوجود يساوق التشخص، يساوق، ما قال هو عين التعين، قال يساوق. فما هو الفرق بين العينية والمساوات والمساوقة؟ هذه فائدة ابحث عنها في كشكول، في الكشكول. خب، قال نعم، أبلي من دعوة الشيخ المعتضلة بدعوة جماعة أخرى الإجماع على حجية خبر الواحد في الجملة، ويكفينا ذلك في نفي السلب كل الكلي، وتحقق، هاي جواب، ترى جواب آخر، وتحقق الشهرة على خلافها بين القدماء والمتأخرين. ومع وجود الشهرة لا يحرص شمول دليل حجية خبر الواحد إلى كلام السيد المرتضى، لأنه لا وثوق به حينئذ. وأما نسبة بعض العامة، أتعول عليها، نسبة بعض العامة كالحاجبي والعضدي، المتن يقولون الحاجبي، والحاجبي والعضدي شارح، صحيح، العضدي شارح إلى كلام الحاجبي، عدم الحجية إلى الرافضة فمستندة، لأنهم رفضوا الجبت والطاغوت، رفضوا من لم ينصبه البلي، من ليس هو له حق، فمستندة، ماكو مشكلة، نرفض الباطل، فمستندة إلى ما رأوا من السيد من دعوى الإجماع، بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة. ومن هنا يتضح أنه لم يتم عندنا دليل واحد من أدلة شنو؟ من أدلة المانعين. ولكن قلت لكم سابقا، المانعين ما يحتاجون، أنهم بالنظر البدوي ها، لا يحتاجون إلى بحث عن دليل، لأنه عندهم الشك في الحجية يساوق القاط بعدمها، وإنما بحثوا هذا البحث كما قلت لإحداث المعارض لو تم دليل المثبتين. والحمد لله لا يوجد عندنا شنو دليل يدل على، بالخصوص يدل على نفي الحجية حتى يصلح أن يعارض دليل المثبتين. فلو تم دليل المثبتين لرفعنا اليد عن الأصل أو الأولي القائل بأن الشك في الحجية يساوق القاطع بعدمها. بهاللحاظ نعم، لكن لو فرضنا أنه ما عندنا دليل، إحنا وهذا، يعني لو قلنا نحن وهذا التعارض، فإن نحن والتعارض يكون لصالح المنكر، بخلاف ما لو رجحنا، يعني بهالجمع الإجماع، يعني بغض النظر عن الأدلة الروائية والنصوص، لو نحن كنا نحن وهذان الإجماعان المتعارضان ما لم يعتضد كلام الشيخ بغيره الموجب للترجيح، تكون النتيجة عند المعارضة الأصل الأولي بغض النظر عن دليل المثبتين. بعد التنزل، عند التنزل قال إذا تنزلنا عن كل ذلك فإنه لو بنينا على كلامكم فإن أدلة المثبتين قطعية، وهذه القطعية تسلب أصل الحجية الاقتضائية في هذا الدليل، مو أنه هي حجة وصير تعارض، أصلا ما في تعارض، يعني الدليل القطعي، السنة القطعية مانع من شمول الحجية إلى أدلة لأدلتكم أصلا، فيتسقط عن الحجية، مو أنه يتعارضون يساقطون، نرجع لأن التعارض فرق شمول دليل الحجية، فإذا قام دليل قطعي على خلاف كلامكم بعد يسقط. قال بلي، الآن الكلام فعلا الآن في أدلة المجوزين، وهو بحث طويل الذيل، البحث في الآية الأولى أو في الكتاب، استدلوا على الحجية بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقد تعرض المصنف في المقام إلى عدة آيات، لعلها في ذهني خمس آيات، وهي آية النبأ، وآية النبأ بحثها من صفحة 254 إلى 286، هي كلها في آية النبأ، يعني أنت الآن خل روحك في مقدار مقدار من الزمان كل آية النبأ من صفحة 254 إلى صفحة 276. نعم لا 276 بعدين آية النفر من 277 إلى بل إلى 286 هذه آية النفر 10 صفحات. بعدين آية الكتمان الآية الثالثة صفحة 287 بحث مختصر فيها صفحة واحدة صفحتين. بعدين آية السؤال بعدين آية السؤال فاسألوا أهل الذكر. بعدين آية آية الأذن ومنهم الذين يؤذون النبي كذا هو أذن خير لكم. وبه يتم البحث مختصر وبه يتم البحث عن الكتاب. يعني إلى صفحة البحث عن الكتاب إلى صفحة 296. نعم يعني كم صفحة تقريبا 33 صفحة في البحث عن حجية خبر الواحد من الكتاب. كم صايت كم أي صايت 5 آيات شيخنا 5 آيات. نعم. الآية الأولى وهي آية النبأ قوله تعالى في سورة الحجرات آية 6 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هناك عدة تقريبات للاستدلال بآية النبأ لإثبات حجية خبر الواحد، فتارة يتمسك بمفهوم الشرط وتارة يتمسك بمفهوم الوصف وتارة يتمسك بالتعليل وتارة يتمسك بدعوى تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية الكبرى تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. والمصنف في هذا البحث اقتصر على عمدة التقريبات وهو التمسك بمفهومي الوصف ومفهوم الشرط، وأما البحث عن التعليل فسيأتي هو دخيل في تنقيح البحث عن المفهوم وصفا أو شرطا. وغدا نتعرض كمقدمة للبحث ما هو الفرق الاشتباه بين التمسك بمفهوم الشرط ومفهوم الوصف. فلو قال المولى إذا جاءك العالم العادل فأكرمه، إذا جاءك العالم العادل فأكرمه، هذه الجملة يمكن أن نتمسك بمفهوم الشرط بتقريب وبمفهوم الوصف بتقريب، فلا بد من التفريق قبل الدخول في الآية عن شنو؟ عن كيفية أخذ مفهوم الشرط وكيفية أخذ مفهوم الوصف. وهل المورد يا شيخ صادق من مفهوم الوصف أو مفهوم اللقب؟ فلا بد أن نبحث وابحثوا ما هو الفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الوصف، ما هو الفرق بين الجملة الوصفية والجملة اللقبية. إذا قال أكرم العالم، هل هذه جملة وصفية أو جملة لقبية؟ أكرم العالم، هذه جملة وصفية أو جملة لقبية؟ يأتي غدا البحث إن شاء الله.